نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. يسعدني في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عليها. فمرحبا بكم معالي الشيخ ابتداء.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
نستهل حلقتنا هذه بهذه الرسالة من أحد الإخوة من فرنسا، يقول: معالي الشيخ، هنا في فرنسا أكثر المسلمين يكرهون الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتبه لما قد سمعوا في بلدانهم من افتراءات على الشيخ، فبأي كتب تنصحونني لتعليم التوحيد دون كتب المجدد رحمه الله؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فنقول في إجابة هذا السؤال: من الحكمة في الدعوة إلى الله أن يتجنب الداعي ذكر ما ينفر المدعوين من دعوته، كالتصريح بأسماء بعض العلماء الذين هم من أئمة التوحيد ولكن شوهت سمعتهم بسبب علماء الضلالة، أو التصريح بأسماء كتبهم. ولذا فإن الداعي إلى الله يركز في دعوته على مضمون الدعوة الصحيحة وأدلتها من القرآن والسنة وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ويأخذ الناس المدعوين شيئا فشيئا حتى يقتنعوا بالحق والمنهج المستقيم، ثم بعد ذلك يمكن تصحيح سيرة أولئك الأئمة الذين تشوهت سيرتهم. وكتب التوحيد ولله الحمد كثيرة وليست خاصة بإمام معين، فهناك كتاب التوحيد الموجود في صحيح البخاري في آخره، وكتاب الإيمان في أوله، وكتاب الإيمان في صحيح مسلم، وكتب الحديث الأخرى يوجد فيها أبواب مخصوصة لبيان التوحيد وتقرير مسائله، وكذلك توجد كتب مستقلة في بيان التوحيد ومسائل الاعتقاد كالتوحيد للإمام ابن خزيمة، وكتاب الرد على الجهمية للإمام الدارمي، ونقض الإمام الدارمي أيضا على بشر المريسي، وكتاب التوحيد للإمام ابن منده، وكتاب السنة للإمام أبي بكر الخلال، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وتجريد التوحيد للعلامة المقريزي، وتطهير الاعتقاد للعلامة الأمير الصنعاني، وشرح الصدور للعلامة الشوكاني، إضافة إلى كتب الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فهي مملوءة ولله الحمد والمنة من تقرير التوحيد وبيان الشرك، فهي مملوءة من تقرير التوحيد وبيان الشرك والرد على المشركين. وكتب المعاصرون ممن هم على منهج السلف كتبا كثيرة في تقرير التوحيد والنهي عن الشرك، ككتاب الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي الجزائري، وكتاب كيف نفهم التوحيد للشيخ محمد أحمد باشميل، والكتب كثيرة متوفرة ولله الحمد والمنة. فإذا حس الداعي إلى الله أن المدعوين انشرحت صدورهم للتوحيد وعرفوا حق التوحيد وبطلان الشرك، حينئذ يمكن أن يبين لهم حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأن تبين سيرته وما هو عليه وكذلك علماء المسلمين استفادوا من قبله من العلماء. وهذه المعرفة ما هي ما عليه أهل زمانه من الشرك والضلال والبدع، فوفقه الله لتجديد هذه الدعوة، توعد دعوة التوحيد والرجوع إلى القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ولم يكن رحمه الله مبتدعا ولا صاحب دين جديد، بل هو سائر على منهاج النبوة وسلف الأمة، فرحمه الله رحمة واسعة، ورحم جميع علماء المسلمين الداعين للحق على بصيرة، وجعلنا وإياكم منهم بفضله ورحمته، إنه جواد كريم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا السؤال يقول: هل يكفي الغسل عن الوضوء سواء كان الغسل بعد جنابة أو من دون جنابة، كأن يكون للتنظف أو التبرد؟
الجواب يا أخي السائل: إذا اغتسل الإنسان من الجنابة فإن ذلك يكفي عن الوضوء إذا تمضمض واستنشق، ولو توضأ وضوءا كاملا مع الجنابة لكان أفضل، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام. وأما الغسل لغير جنابة كالتبرد أو التنظف فإنه لا يكفي عن الوضوء، بل لا بد من الوضوء سواء كان قبل الغسل أو في أثنائه أو بعده، لأن هذا الغسل لا يرفع حدثا. وأما الأول الذي تكلمنا عنه وقلنا أن كامله ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يتوضأ ثم يفيض الماء على سائر جسده، فهذا هو السنة وهو الكامل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في هذا وفي غيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الأحبة الكرام. هذه الرسالة من الأخت تقول: هل يجب على المرأة التي زينت يديها بالحناء أن تلبس القفازتين؟
الجواب: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، ومن ذلك الكفان، لكن لا يلزم لبس القفازين، بل تسترهما بالقفازين أو بالعباء أو بغيرهما مما تلبسه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ سائل يقول، يسأل عن ثبوت هذا الدعاء: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في حال الطواف. يقول: هل هو ثابت وهل يعاد في كل شوط مستقبلا الحجر الأسود؟
الجواب يا أخي السائل: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر كلما حاذى الحجر الأسود، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء وكبر. لكن ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر أنه كان يقول عند استلام الحجر: بسم الله والله أكبر. رواه البيهقي بسند صحيح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير التكبير. وقد جاءت حديث وآثار فيها هذا الدعاء المذكور في السؤال ولكنه لا يصح، ولكنه لا يصح ولا تصح هذه الآثار، وإنما يجب فعل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير، لأنه هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يسأل عن جواز شراء بعض الدمى للأطفال كدمية على شكل أرنب، يقول ولكن نطمس وجهها، فما حكم ذلك؟
ذهب بعض العلماء أنها إذا طمست وجوه الصور وذهبت معالمها فلا حرج في شرائها واستخدامها، لأن الصورة في الرأس والوجه، فإذا ذهب ذهبت الصورة. وبعضهم قال لا، لأن ذلك سيفتح بابا إلى غير هذه الصورة من الصور، والأولى الاحتياط في هذا وفي غيره. لكن كما قلت لكم قد أفتى بعض العلماء بأنه إذا طمست الصورة وذهبت معالمها فلا حرج في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم على الشيخ. هذا السائل يقول هل تحنيك الطفل المولود خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب تحنيك المولود سنة ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم في حق مواليد بعض الصحابة رضي الله عنهم، هذا يفيد العموم لأمته صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبالله التوفيق.
أيضا هذا الأخ المرسل يسأل عن حكم لبس النظارة والساعة وما شبهها للمحرم.
الجواب ليس في ذلك شيء، ليس في لبس النظارة والساعة شيء يؤثر على المحرم، وبالله التوفيق.
يسأل الأخ المرسل عن حكم وضع بعض البويات أو الأصباغ على الأضاحي لتمييزها.
الجواب لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا عمل لمعرفة أضحية فلان من أضحية فلان فلا بأس بهذا، لأنه والحالة هذه فيه حاجة إلى بيان هذا عن هذا، وإن كان لا يحتاج إليه فالأولى أن لا يفعل ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقول لاحظنا في السنوات الأخيرة انتشار الإحرام المسمى بالتنورة، أو يقصد الإحرام المخيط من جميع الأطراف ويوضع فيه مغاط.
الجواب اختلف فيه العلماء على قولين، الأول أنه لا يجوز لأنه من باب المخيط، هذه التنورة من باب المخيط فلا تجوز والحالة هذه، والثانية أنه يجوز، ولكن الذي أفتي به أنها لا تجوز، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل عن كفارة اليمين وعن الترتيب فيها.
الجواب كفارة اليمين ذكرها الله جل وعلا في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فكفارته إطعام 10 مساكين ومن أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فالله جل وعلا أبان في هذه الآية الكريمة أن كفارة اليمين على التخير بين 3 أشياء، إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو كسوة 10 مساكين أو اعتاق رقبة مملوكة، فإن لم يستطع الحالف أن يفعل أي واحدة من هذه الأمور الثلاثة فإنه ينتقل إلى الصيام، وهو صيام ثلاثة أيام. وبهذا يتبين أن الله لم يجعل إخراج المال من خصال الكفارة، بل جعلها محصورة في الأشياء المذكورة في الآية. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل ينقل هذه المقولة التي أشكلت عليه من قول البهوتي رحمه الله، يقول في شأن السعي في العمرة: ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو ستة أذرع ثم يسعى. يقول: لماذا هذا التحديد قبل الميل بستة أذرع، وما وجاهته؟
الجواب: صحيح أن هذا قاله صاحب الروض المربع، وقاله غيره في كثير من الكتب. وتعليل ذلك أن هذه العلامة كانت في الأصل مسامتة لابتداء الهرولة في السعي، في ابتداء الهرولة في المسعى، ثم كان السيل يهدم هذه العلامة ويزيلها من محلها، فرفعت إلى أعلى ركن في المسجد، فوقع متأخرا عن مبدأ مكان الهرولة بستة أذرع. ولذلك نص بعض الفقهاء على ابتداء الهرولة قبل العلامة بستة أذرع لهذا السبب، فلما زالت العوائق التي في المسعى وحصلت توسعة وعناية للمسجد الحرام وبالمسعى أيضا، أعيد العلم الأخضر إلى محله الأصلي الذي كان فيه كما هو الحال اليوم. والحمد لله، فلا يحتاج الساعي الآن أن يبدأ قبل العلم الأخضر بستة أذرع، بل السنة أن تكون الهرولة من ابتداء العلم الأخضر إلى العلم الأخضر مرة ثانية. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم على الشيخ. يسأل عن موضع التورك في الصلاة، وأيضا عن موضع الافتراش.
الجواب: التورك في تشهد الصلاة فريضة كانت، التورك في تشهد الصلاة فريضة كانت أو نافلة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. ولكن أهل العلم قد اختلفوا في موضع التورك في الصلاة، أي في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام. فعند الحنفية الافتراش في جميع التشهدات وليس عندهم تورك. هؤلاء الحنفية الافتراش في جميع التشهدات وليس عندهم تورك، استدلالا بالأحاديث التي فيها الافتراش. وعند المالكية التورك في جميع التشهدات، وعند الشافعية التورك الأخير، سواء كانت الصلاة ذات تشهد أو تشهدين، لعموم حديث أبي حميد الساعدي الذي سبق ذكره: فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، واستدل به الشافعي أيضا على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من في غيره، لعموم قوله في الركعة الأخيرة. وقال النووي في المجموع: مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشا وفي الثاني متورقا، فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متورقا. وعند الحنابلة أن التورك يكون مختصا بصلاة ذات تشهدين، فيتورك في التشهد الثاني أي التشهد الأخير، ويفترش في الأولى استدلالا، ويفترش في التشهد الأول استدلالا بالحديث السابق لأبي حميد الساعدي أنه جلس في التشهد الأول مفترشا وفي الثاني متوركا. فعلى هذا لا يكون التورك عند الحنابلة إلا إذا كانت الصلاة ذات تشهدين، فيتورك في التشهد الأخير وهو المفتى به من قبل اللجنة الدائمة برئاسة سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وبالله التوفيق.
رحمه الله تعالى وبارك الله فيكم بهذه الإجابة مستمعين الأعزاء. نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، أجاب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر ممتد لكم أنتم أيضا أيها الأحبة الأفاضل على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم في هذا البرنامج على الهاتف 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل برنامج. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.